بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 15 من السيرة العطرة. ثم قال: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. قال: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال: اصدقني من الذي جئت له. قال: ما جئت إلا لذلك. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا. فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بيني وبين ذلك. قال عمير: أشهد أنك رسول الله. قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم تشهد شهادة الحق، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيرة. وأما صفوان فكان يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكان يسأل الركبان عن عمير حتى أخبره راكب عن إسلامه، فحلف صفوان ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. ورجع عمير إلى مكة، أقام بها يدعو إلى الإسلام، فأسلم على يديه أناس كثير. في الحاشية: واحد ابن هشام. غزوة بني قينقاع. قدمنا بنود المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع اليهود، وقد كان حريصا كل الحرص على تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدة، وفعلا لم يأتي من المسلمين ما يخالف حرفا واحدا من نصوصها، ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكس العهود لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة، وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة والتحريش وإثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين، وهكذا مثالا من ذلك نموذج من مكيدة اليهود. قال ابن إسحاق: مروشاس بن قيس، وكان شيخا يهوديا قد عسى عظيم الكفر والعياذ بالله تعالى، شديد الضغن على المسلمين، شديد الحسد لهم والعياذ بالله تعالى، على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الأوس والخزرج، في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم والصلاح الذات بينهم على الإسلام الذي وإصلاح ذات بينهم على الإسلام وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيل في هذه البلاد قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. فأمر فتى شابا من يهود كان معه، فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بعاث وما كان من قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار، وفعل. فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن، جذعة يعني استعداد لإحياء الحرب الأهلية التي كانت بينهم، وغضب الفريقان جميعا وقالوا: قد فعلنا موعدكم الظاهرة، والظاهرة الحرة، السلاح السلاح. فخرجوا إليها وكادت تنشب الحرب، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم، فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس. هذا نموذج مما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والتحريشات في المسلمين وإقامة العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية، وقد كان لهم خطط شتى في هذا السبيل، كانوا يبثون الدعايات الكاذبة ويؤمنون وجه النهار ثم يكفرون آخره، ليزرعوا بذور الشكوك في قلوب الضعفاء. في الحاشية: واحد، عسى الشيخ كبر. اثنان، ابن هشام متابع. وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن كان لهم به ارتباط مالي، فإن كان لهم عليه يتقاضونه صباح مساء، وإن كان لهم عليهم يأكلونه بالباطل ويمتنعون عن أدائه. وكانوا يقولون: إنما كان علينا قرضك حينما كنت على دين آبائك، فأما إذ صبوت فليس لك علينا من سبيل. كانوا يفعلون كل ذلك قبل بدر على رغم المعاهدة التي عقدوها مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه يصبرون على كل ذلك حرصا على رشدهم وعلى بسط الأمن والسلام في المنطقة. بنو قينقاع ينقضون العهد، لكن لما رأوا أن الله سبحانه وتعالى قد نصر المؤمنين نصرا مؤزرا في ميدان بدر، وأنهم قد صارت لهم عزة وشوكة وهيبة في قلوب الأقاصي والأداني، تميزت قدر غيظهم وكاشفوا بالشر والعداوة وجهروا بالبغي والأذى، وكان أعظمهم حقدا وأكبرهم شرا كعب بن الأشرف، وسيأتي ذكره. كما أن أشر طائفة من طوائفهم الثلاث هم يهود بني قينقاع، كانوا يسكنون داخل المدينة في حي باسمهم، وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والأواني. ولأجل هذه الحرف كانت قد توفرت لكل رجل منهم آلات الحروب، وكان عدد المقاتلين فيهم 700، وكانوا أشجع يهود المدينة، وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود. فلما فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيانهم وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازاتهم، فكانوا يثيرون الشغب ويتعرضون بالسخرية ويواجهون بالأذى كل من ورد سوقهم من المسلمين، حتى أخذوا يتعرضون لنسائهم. وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم جمعهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فوعظهم ودعاهم إلى الرشد والهدى، وحذرهم مغبة البغي والعدوان، ولكنهم ازدادوا في شرهم وغطرستهم. روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما أصاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة. أعود إلى الحاشية. في الحاشية واحد ذكر المفسرون نماذج لفعالاتهم هذه في تفسير سورة آل عمران وغيرها. متابع. وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغبارا لا يعرفون القتال. إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا. أنزل الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كان معنى ما أجاب به بني قينقاع هو الإعلان للحرب، هو الإعلان السافر بالحرب، ولكن نتظم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غيظه، وصبر المسلمون وأخذوا ينتظرون ما تتمخض عنه الليالي. وازداد اليهود من بني قينقاع جراءة، فقلما لبثوا أن أثاروا في المدينة قلقا وانطرابا، وسعوا إلى حتفهم بظلفهم وسدوا على أنفسهم أبواب الحياة. روى ابن هشام عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته في سوق بني قينقاع، وجلست إلى صائف فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، عمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوتب رجلا من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرق أهل المسلم المسلمين على اليهود، وقع الشر بينهم وبين بني قينقاع، الحصار ثم التسليم ثم الجلاء. وحينئذ عين صبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فاستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب، وسار بجنود الله إلى بني قينقاع، ولما رأوا تحصنوا في حصونهم فحاصروهم أشد الحصار. وكان ذلك يوم السبت لنصف من شوال سنة 2 هجرية، ودام الحصار 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، وقذف الله بقلوبهم الرعب الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذف في قلوبهم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفوا. في الحاشية واحد: سنن أبي داود مع عون المعبود ابن هشام، اثنان ابن هشام متابع. وحينئذ قام عبد الله بن أبي سلول بدوره النفاقي فألح على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يصدر عنهم عفوا، فقال: يا محمد أحسن في أموالي. وكان بنو قينقاع خلفاء الخزرج، فأبطأ عليه الرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكرر ابن أبي سلول مقالته فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درعه، فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أرسلني. وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا، ثم قال: ويحك أرسلني. ولكن المنافق نضى على أسراره وقال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في أموالي 400 حاسر و300 ذراع قد منعوني من الأحمر والأسود، وتحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. وعامل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا المنافق الذي لم يكن مضى على إظهار إسلامه إلا نحو شهر واحد، فحزب عمله بالمراعاة فوهبهم له، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات الشام. فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم. وقبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منهم أموالهم، فأخذ منها 3 قسي ودرعين و3 أسياف و3 رماح و5 غنائمهم، وكان وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة. غزوة السويق. بينما كان صفوان بن أمية واليهود المنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم، كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل المغارم ظاهر الأثر يتعجل به ليحفظ مكانة قومه ويبرز ما لديهم من قوة، وكان قد نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فخرج في 200 راكب ليبر بيمينه حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب من المدينة على بريد أو نحوه، ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهارا، فقام بعمل هو أشبه بأعمال القرصنة، إنه دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفيا تحت جناح الظلام، فأتى حيي بن أخطب فاستفتح بابه فأبى وخاف، فانصرف إلى سلام بن مشك سيد بني النضير وصاحب كنزهم إذاك، فاستأذن عليه فأذن فقراه وسقاه الخمر وبطن له من خير الناس، ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث مفرزة منهم فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها العريض، فقطعوا في الحاشية هنا زاد المعاد ابن هشام وتابع فقطعوا وأحرقوا هناك أسوارا من النخل، ووجدوا رجلا من الأنصار حليفا له في حرث لهما فقتلوهما وفروا راجعين إلى مكة، وبلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخبر فسارع لمطاردة أبي سفيان وأصحابه، ولكنهم فروا ببالغ السرعة وطرحوا سويقا كثيرا من أزواجهم وتمويناتهم يتخففون به، فتمكنوا من الإفلات، وبلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى قرقرة الكدر، ثم انصرف راجعا وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سويقهم وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق. وقعت في ذي الحجة سنة 2 هجرية بعد بدر بشهرين، واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا لبابة بن عبد المنذر. غزوة ذي أمر، وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل معركة أحد، قادها في المحرم سنة 3 هجرية، وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن جمعا كبيرا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فندب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المسلمين وخرج في 450 مقاتلا ما بين راكب وراجل، واستخلف عن المدينة عثمان بن عفان، وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة، فدخل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فضمه إلى بلال وصار دليلا لجيش المسلمين إلى أرض العدو. وتفرق الأعداء في رؤوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة، أما النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم وهو الماء المسمى بذي أمر، فأقام هناك صفرا كله من سنة 3 هجرية أو قريبا من ذلك ليشعر الأعراب بقوة المسلمين ويستولي عليهم الرعب والرهبة، ثم رجع إلى المدينة. الحاشية زاد المعاد وابن هشام ثلاثة ابن هشام زاد المعاد، ويذكرون أن محاولة اغتيال للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قبل جعثور أو غورث المحاربي كانت في هذه الغزوة، والصحيح أنها في غير هذه الغزوة، انظر صحيح البخاري. قتل كعب بن الأشرف. كان الكعب بن الأشرف كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود حنقا على الإسلام والمسلمين وإذاء لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وظاهرا بالدعوة إلى حربه. كان من قبيلة طيء من بني نبهان وأمه من بني النضير، وكان غنيا مترفا معروفا بجماله في العرب، شاعرا من شعرائها، وكان حصنه في شرق جنوب المدينة في خلفيات ديار بني النضير. ولما بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر، قال: أحق هذا؟ هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. ولما تأكد لديه الخبر انبعث عدو الله يهجو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمين، ويمدح عدوهم ويحرضهم عليهم، ولم يرضى بهذا القدر حتى ركب إلى قريش، فنزل على المطلب بن أبي وداعة السامي، وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتل المشركين، يثير بذلك حفائظهم ويذكي حقدهم على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ويدعوهم إلى حربه. وعندما كان بمكة سأله أبو سفيان والمشركون: أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه؟ وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال: أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل. في ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال، وأخذ يشيب في أشعاره بنساء الصحابة ويؤذيهم بسلاطة لسانه أشد الإيذاء. وحينئذ قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة، واسمه سلكان بن سلامة، وهو أخو كعب من الرضاعة، والحارث بن أوس وأبو عبس بن حبر، وكان قائد هذه المفرزة محمد بن مسلمة. وتفيد الروايات في قتل كعب بن الأشرف أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما قال: من لكعب بن الأشرف؟ إنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا. قال كعب: والله لا تملنه. قال محمد بن مسلمة: فإنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال كعب: نعم أرهنوني. قال ابن مسلمة: أي شيء تريد؟ قال: أرهنوني نساءكم. قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فترهنوني أبناءكم. قال: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك لأمة، يعني السلاح. فوعده أن يأتيه، وصنع أبو نائلة مثل ما صنع محمد بن مسلمة. وقد جاء كعبا فتناشد معه أطراف الأشعار سويعة، ثم قال له: ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئت لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني. قال كعب: أفعل. قال أبو نائلة: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا، ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة وقال أبو نائلة أثناء حديثه إن معي أصحابا لي على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك. وقد نجح ابن مسلمة وأبو نائلة في هذا الحوار بلا ما قصدا، فإن كعبا لم ينكر معهما السلاح والأصحاب بعد هذا الحوار. وفي ليلة مقمرة، ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة 3 هجرية، اجتمعت هذه المفرزة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فشيعهم إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم قائلا: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعينهم. ثم رجع إلى بيته وطفق يصلي ويناجي ربه عز وجل. وانتهت المفرزة إلى حصن كعب بن أشرف، فهتف به أبو نائلة فقام لينزل، فقالت له امرأته وكان حديث العهد بها: أين تخرج هذه الساعة؟ أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال كعب: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة أجاب. ثم خرج إليهم وهو متطيب ينفح رأسه. وقد كان أبو نائلة قال لأصحابه: إذا ما جاء فإني آخذ بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت منه من رأسه فدونكم فاضربوه. فلما نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة، ثم قال أبو نائلة: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا؟ قال: إن شئتم. فخرجوا يتماشون، فقال أبو نائلة وهو في الطريق: ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط. وزهى كعب بما سمع وزهي كعب بما سمع، فقال: عندي أعطر نساء العرب. قال أبو نائلة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه وشم أصحابه، ثم مشى ساعة ثم قال: أعود. قال كعب: نعم. فعاد لمثلها حتى اطمأن، ثم مشى ساعة ثم قال: أعود. قال: نعم. فأدخل يده في رأسه، فلما استمكن منه قال: دونكم عدو الله. فاختلفت عليه أسيافهم لكنها لم تغني شيئا، فأخذ محمد بن مسلمة مغولا فوضعه في ثنته، ثم تحامل عليه حتى بلغ عانته، فوقع عدو الله قتيلا، وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله، فلم يبق حسم إلا أوقدت عليه النيران. ورجعت المفرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه فجرح ونزف الدم. فلما بلغت المفرزة حرة العريض رأت أن الحارث ليس معهم، فوقفت ساعة حتى أتاهم يتبع آثارهم، فاحتملوهم حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبروا، وسمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تكبيرهم فعرف أنهم قد قتلوه فكبر. فلما انتهوا إليه قال: أفلحت الوجوه. قالوا: ووجهك يا رسول الله؟ ورموا برأس الطارية بين يديه، فحمد الله سبحانه وتعالى على قتله، وتفل على جرح الحارث فبرئ ولم يؤذي بعده ولما علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم الحنيدة، وعلموا أن الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لن يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا لمن يريد الهبث بالأمن وإثارة الاضطرابات وعدم احترام المواثيق، فلم يحركوا ساكنا لقتل طاغيتهم، بل لزموا الهدوء وتظاهروا بإيفاء العهود، واستكانوا أسرعت الأفاعي إلى جحورها تختبئ فيها. وهكذا تفرغ الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى حين لمواجهة الأخطار التي كان يتوقع حدوثها خارج المدينة، وأصبح المسلمون وقد تخفف عنهم كثير من المتاعب الداخلية التي كانوا يتوجسونها ويشمون رائحتها بين آونة وأخرى. غزوة بحران، وهي دورية قتال كبيرة قوامها 300 مقاتل، قادها الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في شهر ربيع الآخر سنة 3 هجرية إلى أرض يقال لها بحران، وهي معدن بالحجاز في ناحية الفرع، فأقام بها شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى من السنة 3 من الهجرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقوا حربا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.